السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. الحديث العاشر يا شيخ.
العاشر.
أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. عن أبي هريرة.
العنوان ليس من الناس.
قال المؤلف.
الحديث العاشر عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبهنا مرارا أنه لا يقال قبل أما بعد ثم، ما نحتاج إلى أن نقول ثم أما بعد، أما بعد على طول. جاء فيها أكثر من 30 حديث بدون ثم، والإتيان بها سنة، كما هو ديدنه عليه الصلاة والسلام في خطبه ورسائله. وإبدالها بالواو، كثير من الناس يقول وبعد، لا يجزي عن أما، ولا تتأدى السنة إلا بهذا اللفظ أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الله جل وعلا مقدس منزه عن العيوب والنقائص، لا يقبل ما كان بضد ذلك، لا من الأعمال ولا من الأقوال ولا من الاعتقادات ولا أي شيء يمكن أن يوصف بغير هذا الوصف الذي هو الطيب. إن الله تعالى طيب، يخبر عن الله جل وعلا بأنه طيب، لكن هل يسمى بالطيب؟ محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أثبت الطيب في الأسماء الحسنى، ومنهم من قال إن هذا على سبيل الخبر وسبيل الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف كما هو معلوم. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وحذف المفعول للتعميم ليسرح الذهن في كل مسرح مما يمكن أن يوصف بأنه طيب فيقبله الله جل وعلا، أو ما كان بضده من الخبيث والرديء فإن الله جل وعلا لا يقبله. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الاعتقادات إلا الطيب، وما دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة، ولا يقبل من الأعمال إلا ما دل عليه الدليل، ولا يقبل من الأقوال إلا الكلم الطيب، ولا يقبل من التصرفات من صدقات وغيرها إلا ما كان طيبا في مورده ومصرفه، لا يقبل إلا طيبا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالمحرمات خبائث والرديء خبيث، كسب الحجام خبيث، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولو لم يكن محرما، يعني النفقة بالمال الرديء، لو قدر أن عندك تمر من النوع الجيد وتمر من النوع الرديء واحتبست الجيد لنفسك ولأولادك وتصدقت بالردي، هذا لا تيمم الخبيث منه تنفقون، لكنها صدقة لها أجرها بقدرها، لها أجرها بقدرها، لكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أن تحب الطيب فأنفق طيب، يعني لن تنالوا كمال البر إلا بهذا. وإن كانت الصدقة بالدون مقبولة إن شاء الله تعالى. ولا تيمم الخبيث، يعني المال الخبيث الذي هو ردي في هذه الآية، الذي هو الردي، النوع الردي من الطعام ومن سائر الأموال، لكن لا يقال أن هذا التمر الذي هو دون من ما ادخرته لنفسك وولدك لا تصدق منه، بل ترميه للمزابل وغيرها، لا، هذا إذا لم تحتاج إليه تصدق به، تجد من يأكله، لكنه نفقة مفضولة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وهذا يدل على سخاء النفس وجودها وإيثارها لما عند الله جل وعلا على حظ النفس كما هو معلوم. الطيب يقابله الخبيث، طيب الحلال الخبيث الحرام، في قوله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث، فالمحرمات كلها خبائث. وقد يرد سؤال وهو أن العين الواحدة قد تكون مباحة في وقت محرمة في وقت، كالحمر الإنسية مثلا كانت حلال ثم حرمت، هل كانت طيبة ثم صارت خبيثة، يعني انقلبت عينها، أو أن العين لم تتغير ولم تتأثر؟ يعني هل الخبث حسي؟ لا شك أنها رجس، يعني أنها نجسة، ومع ذلك هل كانت طيبة لما كانت حلالا ثم انقلبت عينها إلى نجاسة بعد أن صارت حراما؟ وقل مثل هذا في الخمر، فيما طرأ عليه التحريم بعد التحليل أو العكس، هل أعيانها انقلبت؟ لأن لما كانت حلال فهي مندرجة في يحل لهم الطيبات، ولما صارت حراما اندرجت في يحرم عليهم الخبائث. أو نقول إن الطيب والخبث أمر معنوي يتبع النص، يتبع النص، فما كان حلالا فهو طيب وما كان حراما فهو خبيث. أنا نقول هذا، وأنا نقول إن الله جل وعلا قادر على أن يحيل هذه الأعيان من الطيب إلى الخبث الحسي بعد أن حرمها، بعد أن كانت حلالا. أقوال أهل العلم ما فيها بت في مثل هذه المسألة، لكن النص ظاهر في أن الحلال طيب وأن الحرام خبيث، وقد يطلق الخبث على غير الحرام، على الرديء من الشيء. من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني الثوم والبصل، لذا ابن حزم يرى أنه أكلهما حرام لأنهما خبيثتان. والنص الصحيح الصريح في صحيح مسلم وغيره قال: أحرام هما يا رسول الله؟ قال: أنا لا أحرم ما أحل الله، هما حلال وإن كان خبيثتين، لكنهما دون، ليست من الطيب الذي هو فاضل مقدم على غيره مرغوب فيه عقلا شرعا حسا. على كل حال هذه الأمور تفصيلها يطول. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لا يقبل إلا طيب. الطيب إن كان المراد فيما يقابله الخبيث الحرام فهذا مردود بلا شك، وإن كان فيما دون ذلك ما ليس بحرام وإن كان أقل، فنفي القبول هنا لعله ينطبق إلى أو يندرج فيما دون ذلك، وهو نفي الثواب المرتب عليه، لأنه يطلق نفي القبول ويراد به نفي الصحة، كما أنه يطلق نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العمل. فرق بين لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نفي للصحة، لأن النفي عاد إلى شرط، إلى شرط مؤثر في العمل. وبين لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر أو صلاة عبد آبق، النفي هنا لم يعد إلى شرط، فهنا ينفى القبول الثواب المرتب على العبادة. ومن هذا قوله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الثواب المرتب على عباداتهم في مقابل معاصيهم لا يترتب عليها ثوابها. ولم يقل أحد من أهل العلم، ما عرف عن أحد من أهل العلم أن الفساق يؤمرون بإعادات العبادات لأن عباداتهم غير صحيحة، عباداتهم صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب، لكن النظر في الثواب المرتب عليها. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات، لا تأكلوا من الخبيث، من الخبائث، إنما الإنسان مأمور بأن يأكل من الطيب ولا يأكل من الخبيث. والمنهي عنه، المنهي عن أكله، إنما هو الخبيث الذي هو محرم. أما الدون فكون الإنسان يقصد إلى التمر الرديء أو البر الرديء أو ما أشبه ذلك لنفسه، ويرى أن هذا يعني يمكن يعينه على كسر نفسه وعدم ترفعه على غيره مع أداء حق الله الذي أوجبه عليه، قد يكون هذا مسلك لبعض الصالحين. وإن كان الأصل أن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمة عبده، نعمته على عبده، وهنا يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، التي أحلها الله جل وعلا وأباحها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، نفس الأمر، كلوا من الطيبات. وقال للمؤمنين آمرا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فيستوي في هذا الأمر الرسل وأتباع الرسل، الرسل وأتباعهم. ثم ذكر الرجل، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، يطيل السفر. وإطالة السفر، السفر في الجملة مظنة لإجابة الدعوة، وجاء ما يدل على ذلك في المرفوع. الرجل يطيل السفر، هذا من أسباب الإجابة. أشعث أغبر، منكسر القلب، غير مترفع ولا متكبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لصلاة الاستسقاء خرج عليه الصلاة والسلام متواضعا، متذللا، متخشعا، متضرعا، ليكون أدعى إلى إجابة الدعوة. أشعث أغبر، لأن الإنسان لا شك أنه يتأثر إذا لبس الجديد أو ركب الفاخر فاره أو سكن المسكن الواسع الجميل، لا شك أن نفسيته تتأثر. بينما إذا لبس الوسط، لا يقال يلبس الرديء الخلق بحيث يزدريه الناس، لا، يلبس يتوسط في أموره، يركب المتوسط من المركوبات، يسكن المتوسط من البيوت، والدنيا ليست دار مقر، الدنيا ليست بدار مقر وإنما هي ممر، فلا تكون محل عناية الإنسان وهمه الأول والآخر، إنما همه تحقيق ما خلق من أجله وهو عبودية الله جل وعلا، والاستعانة بمتع هذه الدنيا ليصل بذلك إلى تحقيق الهدف. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وبعض الناس عكس، جعل الهدف اللهث وراء هذه الدنيا وجمع الحطام والملبس الفاخر والمسكن الواسع الفاخر والمركب الفارح وهكذا. أن يأتي الإنسان ليجاور في بيت الله الحرام أو في مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يبحث عن أرقى الفنادق، الأمر أقل من أهون من ذلك. قد يشغله هذا المسكن عما هو بصدده، وقد لا يعان على اجتماع قلبه إذا وقف بين يدي الله جل وعلا في مثل هذا المسكن. فالتوسط في الأمور هو المطلوب. أشعث أغبر يمد يديه، يعني جاء في الخبر البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، ولا يعني أن الإنسان يلبس الرديء من كل شيء أو يأكل الرديء من كل شيء أو يسكن الرديء بحيث يمقته الناس ويزدرونه. المسلم عزيز بدينه، عزيز بدينه، عليه يتوسط في أموره، في أموره كلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين في الدعاء جاء في أكثر من 100 حديث، جاء في أكثر من 100 حديث، وجمع فيه أجزاء لأهل العلم، أجزاء في رفع اليدين في الدعاء، وهذا هو الأصل، ما لم يكن في أثناء في عبادة، فإن العبادة تؤدى كما جاءت عن القدوة عليه الصلاة والسلام، الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يرفع يديه في الصلاة إلا فيما جاء فيه الرفع، لا يرفع في يديه في الخطبة إلا فيما جاء فيه الرفع، وهكذا. أما ما عدا ذلك فالأصل في الدعاء رفع اليدين. يمد يديه إلى السماء، والله جل وعلا يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه صفرا. يمد يديه يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء من أسباب إجابة الدعوة، يا ربي يا رب، والدعاء بيا رب جاء في أكثر الأدعية القرآنية، يا رب، ربنا، ربنا، وجاء في خواتم سورة آل عمران في 10 الآيات الأخيرة منها تكرار ربنا 5 مرات، حتى قال جم من أهل العلم أن الإنسان إذا ضمن دعاءه المصدر بربنا أو يا رب 5 مرات فإنه حري بالإجابة، لأن لما تمت 5 قال الله جل وعلا فاستجاب لهم ربهم. فاستعمال هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا من أسباب الإجابة. فعندنا الأسباب متوافرة، يطيل السفر وأشعث ويمد يديه إلى السماء ويستعمل هذه الصيغة يا رب يا رب، الأسباب متوافرة، لكن الشأن في وجود المانع من قبول الدعاء كما هو الحاصل هنا، ومطعمه حرام، ومطعمه حرام في كسبه، لا يتورع عما حرم الله جل وعلا، في ما يأكله لا يتورع في أكل ما حرم عليه أو شرب ما أكل عليه، مطعمه حرام ومشربه حرام، هذه موانع وملبسه حرام، يعني الحرام محيط به محدق به من كل وجه في باطنه وظاهره، وملبسه حرام وغذي بالحرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. استبعاد أنى يستجاب له، الأسباب متوافرة، ادعوني أستجب لكم، دعا وبذل السبب في إجابة الدعوة لكن المانع من قبولها موجود، فأنى يستجاب لذلك أو أنى يستجاب له، استبعاد لإجابة الدعوة إذا كان هذا وضعه لوجود هذه الموانع، فأنى هو مجرد استبعاد لا استحالة، لأي لا ييأس المسلم من دعاء الله جل وعلا، لأنه قد يدعو الله جل وعلا أن ينفي عنه وأن يبعده عن هذه الموانع، وقد أجاب الله جل وعلا دعوة شر الخلق وهو إبليس، أجاب الله دعوته، فليس هنا استحالة لإجابة الدعاء وإنما هو استبعاد. بهذا نعرف خطأ من يقول، وقد سمعت من بعض طلاب العلم مع الأسف، أننا إذا طلب منا الاستسقاء، يعني طلب ولي الأمر من المسلمين الاستسقاء، قال بعضهم أن هذا استهزاء واستخفاف بأمر الله وشأنه، نتخوض في الحرام من كل وجه ثم بعد ذلك نخرج نستسقي، وقد استسقينا واستسقينا واستسقينا فلم نسق. هذا خطأ شنيع نسأل الله العافية. هذا هو الاستحصار من جهة، هذا هو الاستحصار، دعوت فلم أرى يستجب لي، هذا من جهة. الأمر الثاني أنه استبعاد واستحالة لما عند الله جل وعلا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنى يستجاب له، ليحرص المسلم على التخلص من هذه الموانع. قال سعد يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالمطعم له شأن عظيم في إجابة الدعوة، لكن لا يعني أننا نتفوه بمثل هذا الكلام، وفينا من الأخيار ومن الصالحين من ترجى إجابة دعوتهم. نعم عموم الناس دخلت عليهم الشبهات، وبعضهم يزاول الحرام ويأكل الحرام ويتخبط في الحرام، لكن لا يعني أن هذا معناه استحالة إجابة الدعوة. نعم يسعى المسلم، بل عليه أن يسعى لانتفاء هذه الموانع، لكن عليه أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل غيره، ثم بعد ذلك يدعو الناس الأقرب فالأقرب. فأنى يستجاب له، وعرفنا أن هذا مجرد استبعاد لوجود الموانع، وقد يغلب السبب المانع، وقد يغلب السبب المانع، وقد يغلب المانع فلا يستجاب له حينئذ، والله جل وعلا يبتلي عباده، فقد يستجيب لهم فورا حتى مع انتفاء الموانع. قد لا يستجاب للإنسان في ظاهر الأمر، لأنه ما من دعوة يدعو بها مسلم، يعني بغض النظر عن وجود الموانع، إلا أنه إما أن يستجاب له بما طلب، أو يدفع عنه من الشر مقدار ما طلب أو أعظم، وقد تدخر له هذه الدعوة إلى وقت هو أحوج بها منه إلى هذا الوقت. نعم اقرأ الحديث الذي لأنه جاءنا اقتراحات من كثير من الأخوان أننا نشرح الحديث بطريقة مناسبة لهذا المختصر، ولا نصنع مثل ما صنعنا في العام الماضي والذي قبله، فمعدل 3 أحاديث إن شاء الله في كل يوم، إن استطعنا أن نشرح 4 لنقلل المدة التي يشرح بها هذا الكتاب الذي هو أخصر كتاب في الحديث. يعني إذا أخذنا 10 سنوات في هذا الكتاب فماذا عن الكتب الأخرى؟ لا نسن كأن لا سيما وأن الأحاديث اللي هي القواعد الكلية قد انتهت، يعني بقي أحاديث قواعد ومهمة في حياة المسلم وهي من جوامع الكلم، لكن لعلنا نشرح في اليوم بدلا من حديث واحد 3 أحاديث فنكون توسطنا في الأمر. وأنا أعرف واحد من المشايخ شرح الكتاب في 3 دروس وضعت دورة في أسبوع فانتهى منها في يوم الاثنين، لا هذا ولا هذا، العاد صنيعنا الأول كل درس حديث واحد، ولا أن نشرح في كل يوم 20 حديث أو 15 حديث، يعني 3-4 معدل طيب إن شاء الله في سنتين نكون انتهينا من سم أو 3 سم.
عن أبي محمد الحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
في الحديث 11 يقول النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المختصر النافع عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط ابن البنت، السبط ابن البنت والحفيد ابن الابن، والسبط واحد الأسباط، واحد الأسباط، وأسباط بني إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام، قال لهم الأسباط، فهم أولاد الأولاد، والمعروف أن الأسباط أولاد البنات. في مخالف ولا ما في؟ نعم. سبط رسول الله ابن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا هو المعروف في السبط في لغة العرب أنه ابن البنت، وقد يكون في اصطلاح من تقدم يشمل ابن البنت وابن الولد وابن الابن، بدليل أن أسباط بني إسرائيل أولاد أولاد، هم أولاد بنات. ولعل هذه التسميات التي لا يترتب على الاختلاف فيها أحكام شرعية، الاصطلاح فيها واسع، الاصطلاح فيها واسع، ولا مشاحة في مثل هذا الاصطلاح، ولا مشاحة في مثل هذا الاصطلاح، لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي يتغير من اصطلاح إلى اصطلاح. مثال ذلك: العم أخو الأب لا يجوز بحال أن نسميه خالا، والخال أخو الأم لا يجوز بحال أن نسميه عما. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أحكام شرعية، يترتب عليه أحكام شرعية. لكن أبو الزوجة بعض المجتمعات تسميه عم، وبعض المجتمعات تسميه خال، ومثله أبو الزوج. يعني هل يلام من يسميه عم أو يلام من يسميه خال؟ نقول لا مشاحة بالاصطلاح، هو أبو الزوج أبو الزوجة، لا يترتب عليه تغير في الحكم الشرعي. هل يترتب عليه تغير حكم؟ يعني تأثر ميراثه إذا قلنا عم ولا خال؟ هو لن يرث على كل حال، لن يرث سواء سميناه عما أو خالا، بخلاف العم أخي الأب والخال أخي الأم، فإنه لا يجوز بحال أن نسمي أحدهما باسم الآخر. وهذه القاعدة التي يطلقها أهل العلم أنه لا مشاحة بالاصطلاح يجب تقييدها، يجب تقييدها. يعني إذا قال شخص أنا أصطلح لنفسي أن الأرض فوق والسماء تحت، يوافق ولا يقال لمشاحة بالاصطلاح؟ نعم لا، لابد أن يشاح، لابد أن يرد عليه. إذا سمى الشمال جنوب والجنوب شمال هذا تترتب عليه أحكام كثيرة، نقول شاح في الاصطلاح. لكن في الخارطة مثلا الناس مطبقون على أن الشمال فوق في الخارطة والجنوب تحت، لو عكس صار الجنوب فوق والشمال تحت من غير تغيير للواقع، قلب الخارطة وجعل الجنوب تحت فوق والشمال تحت، نقول لو مشاحذة بالاصطلاح ما يترتب عليه شيء، ما يغير من الواقع شيء. وابن حوقل من أوائل الجغرافيين العرب عكس الخارطة، عنده فوق الجنوب. على كل حال هذه القاعدة يجب تقييدها. وعندنا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن البنت، كما هو واقعه رضي الله عنه وأرضاه. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، رضي الله عنهما الضمير يعود على الحسن وأبيه رضي الله عنهما، لأنه ذكر الأب الحسن بن علي، لكن قد يقول قائل أنه ذكر أربعة، محمد الابن والحسن الأب وعلي وأبو طالب، ذكر أربعة، فالترضي يكون عمن؟ عن المسلم، عن المسلم، وغير المسلم لا يجوز الترضي عنه ولا الترحم عليه، مع أن العرف عند أهل العلم أن الترضي إنما هو للصحابة. فعندنا من الصحابة اثنان، الحسن وعلي. أبو طالب مات على الكفر صلى الله السلامة والعافية وحسن الختام كما معروف في قصته في الصحيح، ومحمد ليس بصحابي، نعم يترحم عليه. كثيرا ما يقولون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، يعني على سبيل التبعية لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وحفظ أحاديث كثيرة جدا، لكن أكثرها بواسطة، لأنه من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، فكثير منها بواسطة. وإذا كان ابن عباس لم يثبت عنه أنه روى مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يقارب 40 حديثاً، وما عداه بواسطة الحسن على قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، مثله الصغير لا يحضر كل مجلس ولا يحفظ كل ما يسمع ولا ينتبه لكل ما يقال. على كل حال هذا الحديث الذي معنا مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني اترك، اترك، والأمر مستعمل كما هنا، والمضارع مستعمل، من لم يدع قول الزور، والمصدر مستعمل، لينتهين أقوام عن ودعهم، والماضي منه أميت فلم يستعمل. ما استعمل الماضي من هذه المادة ما في ودع، معنى ترك. وقرئ في الشواذ ما ودعك ربك، لكنها قراءة شاذ، وأهل العلم ينصون على أن الماضي من هذه المادة قد أميت. استعمل الأمر كما هنا، دع ما يريبك، اترك ما تشك فيه، وما من صيغ العموم، كل شيء يريبك وتشك فيه دعه بمعنى اتركه. يريبك من راب الثلاثي، وقد يقال أراب يريب رباعيا، إلى اترك هذا الشيء الذي ترتاب فيه وتشك فيه إلى أمر أو إلى شيء لا تشك فيه ولا ترتاب فيه. وهذا من أصعب الأمور على كثير من الناس، أن التخلي عن المشكوك فيه مع الحاجة إليه صعب على النفوس، مع أن البخاري ذكر عن حسان بن أبي سنان قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع. الورع سهل، ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلا ما لا يريب. هذا الكلام من مثل حسان مقبول، لأن هذه منزلته، وعرف عنه الورع الشديد، مع أن سفيان استغرب هذا الكلام، هو سفيان الثوري من أئمة المسلمين ومن ساداتهم ومن أزهد الناس وأورعهم، ومع ذلك يقول: كيف يقول حسان هذا الكلام؟ لكنها مقامات. بعض الناس يظن هذا الأمر ضرب من الخيال، يعني بعض الناس ما يستوعب مثل هذا الكلام، لأنه لا يستطيع ولا يتصور أن يحصل منه هذا الأمر. بعض الناس إذا سمع أن قراءة القرآن في سبع أمرها سهل جدا، هذا ما هو صحيح، هذا مستحيل، فضلا عن أن يقرأ القرآن في ثلاثة أو في يوم، هذا شيء لا يطاق في عرف كثير من الناس، لأنه ما تعود هذا الأمر ولا أطر نفسه على هذا العمل. يعني يتعجب بعض الناس من صيام بعض الناس النوافل في الصيف، وبعضهم يتعجب من قيام الليل في الليالي الشاتية الطويلة، ويرى أن هذا أمر لا يطاق. لكن المسألة كل له مقامه. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه عليه الصلاة والسلام، لعلو مقامه ومنزلته ومكانه عند الله جل وعلا. وحسان بن أبي سنان يقول: ما رأيت شيئا أهون من الورع. كلام النظر سهل، دع ما يريبك، لكن المحك عند العمل، المحك عند العمل، إذا وقع بيدك شيء أنت بحاجة إليه اختبر نفسك في هذا المقام. وليس الأمر خاص بأمر الدنيا، تجد متاع سيارة في كيفية عقدها شبهة ثم تتجاوز وتسكت، لا، حتى عند بعض طلاب العلم يقع في يده الكتاب النفيس النادر، فيكون في عقده شيء يترك هذا الكتاب الذي وقع بيده بعد أن تعب عليه وحرص عليه وبحث عنه سنين، أو هذا سيدع هذا البيت الذي ما صدق أنه يوقع العقد؟ هذه أمور يعني فيها منازعة في النفوس، وفيها مشادة، فيها جذب وأخذ ورد، لكن من يغلب نفسه وهواه هذا هو السعيد. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي شيء تشك فيه، أي شيء فيه أدنى شبهة اتركه. كما تقدم في حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين، وبينه أمور مشتبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هكذا ينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يأطر نفسه على هذا الأمر، يبتعد عن الشبهات ليضع لنفسه سياجا يأمن معه ارتكاب المحرمات. والنفس لا نهاية لها، وعرفنا في دروس مضت أن سلف هذه الأمة يتركون من الحلال الشيء الكثير، يتركون من الحلال الشيء الكثير، لأن النفس إذا ضرت على شيء تعودت عليه لا تطيق فراقه، فقد لا يحصل هذا الشيء الذي عود نفسه عليه من وجه حلال بين، ثم بعد ذلك يرتكب شبهة، يرتكب شبهة، يقول الشبهة الحمد لله ما ارتكبنا حرام، لكن الشبهة تجره إلى الحرام، كالراعي حول الحمى، كالراعي حول الحمى، فكل شيء يقربك من الحرام ابتعد عنه، تلك حدود الله فلا تقربوها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من كل شيء، من كل شيء، هذا ضابط، أي شيء تشك فيه اتركه، ولا تقدم على شيء إلا أن تجزم بأنه حلال، أنه حلال لا شبهة فيه ولا كراهية، فضلا عن أن يكون محرما. بعض الناس يستفتي، بعض من يتصدر للفتوى ويجيبه بكلام يوافق هواه، ومع ذلك نفسه لا ترتاح لهذه الفتوى، ويقول الحمد لله أفتاني من تبرأ الذمة بتقليده، وين أروح أدور غير هذا؟ العامة عندهم مثل يقول ضع بينك وبين النار مطوع، يعني اللي يفتيك خلاص أنت بذمته، صحيح أنت بذمته وهو آثم إذا أفتاك بغير الحق، لكن مع ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ولو أفتاك الناس وأفتوك، فإذا أفتاك بما يوافق هواك وفي نفسك شيء منه لم تقتنع به، عليك أن تسأل غيره، عليك أن تسأل غير هذا الذي أفتاك. نعود إلى حال حسان ابن أبي سنان، ويقول ما رأيت شيئا أهوى من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا بالنسبة لأمور الآخرة وما يتعلق بالثواب والعقاب ظاهر، لكنه من أشد الأمور على النفوس. ذكرنا أن سفيان استغرب هذا الكلام من حسان، لكن ما حسان بالمقام الذي يناسب مثل هذا الكلام، وقد يقوله قائل ومقامه دون، قد نقوله يعني اتباعا للنص، تسأل فتقول دع ما يريبك إلا ما يريبك، هذا الأمر سهل، نعم في الكلام النظري سهل، لكن عند التطبيق من أصعب الأمور. يعني سهل على الإنسان أن يأتي إلى شخص مصاب ويصبره ويقرأ عليه النصوص، لكن ماذا عنه نفسه لو أصيب؟ لو أصيب هو يستطيع أن يستحضر هذه النصوص ويصبر الصبر المطلوب؟ كثير من الناس لا يحتمل هذه الأمور. نعم عنده استعداد تام لتصبير غيره، ويظهر بمظهر هو من أرضى الناس بقدر الله، ثم إذا أصيب ظهرت النتيجة صفر، لأن الكلام النظري سهل والتطبيق العملي هو المحك. يعني بعض الناس يأتي إلى مريض سكري مثلا، يقول العلاج سهل، يا أخي اقبض يدك وأطلق رجلك، يعني لا تأكل كثير وامشي كثيرا، علاج سهل، لكن خلوا يصاب هو تشوف. يعني يصاب بنهم شديد على كل ما له أثر في هذا المرض، وهذا مجرب عند المرضى كلهم. بعض من يصاب يستغفل أهله زوجته وأولاده ويذهب إلى المستودع ويأكل مما يؤثر فيه، يصاب بنهم قد لا يكون قبل ذلك ليست الشهوة بمثل ما هي عليه الآن بعد المرض. فالكلام العبرة بالتطبيق بالعمل، أما الكلام النظري هذا أكثر الناس يحسنه سهل، لكن دع ما يريبك إلى ما يريبك، إذا قاله مثل حسان بن أبي سنان فمنزلته مثل ذلك، بل قيل عنه إنه أرفع من ذلك رحمه الله. هذا الحديث يدخل كسابقه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه كل شيء، حتى جعلوه من الأحاديث الأربعة التي جاءت في نظم طاهر بن المفوز الذي ذكرناه في أول حديث. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية، اتق الله، اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يدخل في الاعتقادات نفيا وإثباتا. فلا تثبت لله جل وعلا إلا ما تجزم بثبوته عنه، وما كان مشكوكا فيه ولم يتفق عليه علماء هذه الأمة من سلفها وأئمتها فإنك لا تثبته لله جل وعلا. إذا أردت أن تصلي صلاة يختلف فيها أهل العلم من الصلوات الخاصة التي جاء فيها بعض النصوص التي يختلف أهل العلم في ثبوتها ونفيها، صلاة التسابيح، صلاة الرغائب، صلاة كذا، صلاة كذا، لا تقدم على هذه العبادة إلا مع عدم الشك في ثبوتها، لئلا تتعبد لله جل وعلا بما لم يشرعه. أمور المعاملات ظاهرة مثل ما قلنا في المقتنيات من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، لا تقدم على شيء إلا في عقد صحيح تبرأ به الذمة، والعقود التي تشك في صحتها وإن أفتاك من أفتاك بأنها صحيحة فإنك لا تقدم عليها امتثالا لهذا الأمر، لأن فيها ما يريب. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الذي يليه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
في الحديث الثاني عشر يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره، هكذا يعني موصولا عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه غيره مرسلا. اختلف فيه العلماء في وصله وإرساله، لكن الترمذي حكم عليه بأنه حسن، والمؤلف أيضا رحمه الله تعالى أنه حكم عليه بأنه حسن، وقال بعضهم بأنه مرسل لا يثبت موصولا، وعلى كل حال أقل أحواله الحسن، وصححه بعضهم بشواهده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني من كماله وتمامه، وهو محمول على ما لا يعنيه من المباحات. تركه ما لا يعنيه من المباحات، لا يتدخل فيما لا يعنيه، لا يتدخل في شؤون غيره، لا يسأل عما لا حاجة له به، لا ينظر إلى ما لا يحتاج للنظر، لا يستمع إلى ما لا يحتاج استماعه، ما لا ينفعه في دينه أو دنياه، وليس بحاجة لهذه الأمور لأنها لا تعنيه. فمن تمام إسلامه وحسن إسلامه وكماله أن لا ينظر إلى هذه الأمور. كثير من الناس مغرم بتتبع هذه الأمور التي لا تعنيه، بل فيها إضاعة لوقته وجهده واهتمامه، ولها آثار على قلبه، لأن هذه الأمور منافذ للقلب، إذا تكلم فيما لا يعنيه ونظر إلى ما لا يعنيه واستمع إلى ما لا يعنيه، هذه المنافذ إلى القلب التي تورثه تشتتا وعدم اجتماع، فيصاب بالغفلة، يصاب بالغفلة إذا أكثر النظر في الأمور التي لا تعنيه، وهو ماشٍ في طريقه. هذه العمارة ما شاء الله كم دور، ولمن، ولماذا فعلوا كذا، ولماذا كان اللون كذا، ولماذا هذا لا يعنيك، اشتغل بما يعنيك. لو أنت قلت سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بدلا من هذا الفضول لكان أكمل لإسلامك وأحفظ لقلبك. ومثله الاستماع، بعض الناس يحب سماع كل شيء، وإذا فاته شيء سأل عنه، ماذا قال فلان، ماذا حصل، ماذا. بعضهم فضول النظر، وهذه الأمور هي التي تصيب القلب بالتشتت والغفلة عما يراد من الإنسان. فمنافذ القلب السمع والبصر واللسان، فضول القول، فضول النظر، فضول الاستماع، فضول النوم، فضول الأكل، كل هذه الفضول الإنسان ليس بحاجة إليها، إنما يقتصر على ما يحتاج إليه ويقتصر على ما يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قد يقول قائل وقد قيل في بعض الوسائل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الغير، ويدخل في هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقول لا، هو مأمور به شرعا فهو يعنيه، مأمور بالأمر بالمعروف فهو ما يعنيه، مأمور بالنهي عن المنكر فهو يعنيه، ولو تركه لأخل بواجب أوجبه الله عليه فهو آثم بسببه على حسب قدرته واستطاعته. يعني يردد في الوسائل أن هذا الأمر والنهي تدخل في شؤون الغير، فهو في الحقيقة لا يعني. نقول لا، يعنيه، بل هو ملزم به شرعا، وإذا طلب منه من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا نقول لا يعنيه، وهو مأمور به أمر صريح، هو باستنباط أمر صريح، فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فهذا يعنيه. ولا يمكن أن يقال إن هذا الأمر يعني مالك دخل بالناس، لكلمة يردده ما عليك من الناس، كل نبي يدفن بقبره لحاله. لا، أنت بتسأل عن هذا المنكر الذي رأيته فلم تغيره، لأنك مأمور وداخل في عموم من رأى منكم، والمراد بالرؤية هنا أعم من البصرية، الرؤية هنا أعم من البصرية. قيل لك إن فلانا ارتكب منكر أو يوجد منكر في المكان الفلاني، تقول هذا لا يعنيني، نقول يعنيك لأنك مأمور بالتغيير. تقول أنا ما رأيت والرسول يقول من رأى، نقول لا، الرؤية هنا أعم من أن تكون بصرية، إذا بلغك بطريق صحيح فكأنك رأيت، فكأنك رأيت. والنبي عليه الصلاة والسلام خوطب بالرؤية في أمور لم يرها، لأنها بلغته بما يثبت به الخبر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما رأى، لكنه بلغه بخبر قطعي كأنه رؤية. وإلا لو قلنا أن ما جاء بالنصوص بلفظ الرؤية يقتصر على البصرية لقلنا إن الأعمى لا يلزمه الأمر والنهي، ولا يلزمه الغسل إذا احتلم، لأنه لم يرى الماء. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا هي رأت الماء. طيب لو قدرنا أنها في ليل في ظلام وجزمت يقينا أن الماء قد خرج، أو جزم الأعمى أو الرجل في الظلام أنه قد خرج منه الماء، نقول لا، لا يغتسل لأنه ما رأى الماء؟ هل يمكن أن يقول بهذا أحد؟ ما يقول بهذا أحد. فالرؤية أعم من أن تكون بصرية، فإذا بلغك المنكر بمن يثبت بقوله الخبر عليك أن تنكر. نعم، عليك أن تتثبت، عليك أن تتريث، لا تتعجل، لأن الأساليب الآن الكيدية تنوعت وتعددت، فيمكن أن يشاع خبر، فإذا استعجل الإنسان في إنكاره خفت مصداقيته، ثم إذا تكرر منه ذلك صار كلامه وجوده مثل عدمه. فنقول عليك أن تتثبت، فإذا ثبت لديك بما لا مجال فيه للشك عليك أن تغير، عليك أن تنكر. ولو قلنا بأن مثل هذا لا يعني المسلم، فأيضا جميع أبواب الخير أيضا المتعلقة بغيره إذا طردنا هذا قلنا لا تعني. أمر فلان أو أمر المجموعة من الطلاب لا يعنيك، لماذا تعلمهم الخير؟ نفس الشيء، أنت في منعك إياه من مزاولة المنكر أنفع له من أن تعلمه العلم، لأنك تحول دونه ودون ما هو ضرر محض عليه. ومعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأنت إذا رأيت عاصيا تبادر إلى إنكار المنكر قبل أن تسعى لتعليمه العلم وحثه على طلب العلم، ثم إذا زال هذا المنكر تدعوه إلى أن يكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. يعني من حسن إسلام المرء، يعني من كماله، وهذا قلنا إنه في المباحات، أما إذا كان في المحرمات أو في الواجبات فإنه من صميمه وصلبه، من صميم دينه، من صميم إسلامه تركه ما لا يعنيه في هذه الأمور المحرمة أو فعل أو ترك الواجبات، فإن هذا أمر ليس من كمال الإسلام ولا من حسنه فقط، بل من صميمه، من لبه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.